بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الفصل السابع. قال الإمام النووي رحمه الله: وينبغي ألا يتعاظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع لهم. وهذه الآداب والتي قبلها في المعلم والقارئ، فقد جاء في التواضع لآحاد الناس أشياء كثيرة معروفة، فكيف بهؤلاء الذين هم بمنزلة أولاده، مع ما هم عليه من الاشتغال بالقرآن، مع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وهذا حديث ضعيف جدا، وإن كان هذا الخلق محمود ومطلوب من العالم والمتعلم، ولكن هذا الحديث ضعيف جدا، في عباد بن كثير الثقفي متروك. وهذا مما يعاب على الإمام النووي، فإنه ذكر في أول الكتاب أنه لا يذكر الأحاديث الضعيفة إلا ما ذهل عنه أو نحو ذلك، ولكنه قد ذكر جملة من الأحاديث الضعيفة شديدة الضعف، ليس فقط ضعيفة. قال: وعن أيوب السختياني رحمه الله، هو أيوب بن أبي تميمة، قال ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وهذا صحيح عن أيوب عند ابن أبي شيبة والآجري والبيهقي والخطيب وغيرهم. وهنا فائدة عن أيوب السختياني: لماذا سمي السختياني؟ السختياني فتح السين وكسر التاء. يقول ابن عبد البر: كان يدبغ الجلود بالبصرة، فقيل له السختياني. هكذا قال النووي. لماذا سمي أيوب السختياني بالسختياني؟ لأنه كان يدبغ الجلود بالبصرة. وهذا فيه الحث على التواضع، المراد أنه يتواضع، لا يصيبه الكبر فيرى نفسه أرفع من الآخرين، وإنما يتواضع. أدلة التواضع معروفة: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث أنس في صحيح البخاري: كان حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. وليس معنى ذلك أنه يمشي في السوق في الشارع كلما رأى أناس وضع على رأسه تراب، لا، وإنما المقصود أنه يتواضع في أقواله وأفعاله، فلا يفخر على الآخرين ولا يبغي عليهم ولا يتطاول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا حديث من صحابيه ومن أخرجه وما حاله؟ عندك؟ أحسنت. من أخرجه؟ من أخرجه؟ ها؟ نعم، حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم. قال الفصل الثامن: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية. وهكذا في أخذ العلوم، أن يبدأ بالتدرج، فمن أخذ العلوم جملة ذهبت عنه جملة، ولكن يتدرج سواء كان في الحفظ أو في أخذ الفنون أو حتى في الآداب، يأخذها شيئا فشيئا حتى يثبت على ذلك ويقوى في ذلك ويعظم فهمه. قال: ويعوده ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية. وهذا هو أهم شيء في العلم، صيانة النفس عن الوقوع في المحرمات ومخالفة الأدلة، وصيانة العلم، وصيانة المنهج، وصيانة المعتقد. قال: ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. وتكرار هذا أمر مهم، تكرار هذه النصائح أمر مهم، فإن الإنسان قد يغفل، كما قال سفيان الثوري: ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي في معالجتها. فالإنسان بحاجة إلى أن يسمع مثل هذه النصائح في طلبه للعلم وفي عبادته لله، بالحث على الإخلاص والصدق وحسن النية واحتساب الأجر. قال: ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره، وينفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. معناه أنه لا يتحصل على العلم بمجرد الحفظ والقراءة وأخذ الكتب، وإنما لا بد من هذه الأمور التي هي صلاح النية والإخلاص لله جل وعلا والصدق في طلب العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. وأما بغير ذلك فإنه قد يحفظ، لكنه سرعان ما يذهب عنه ذلك إن لم يتزود من العمل الصالح والصدق مع الله جل وعلا. قال: ويبارك الله له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله. الفصل التاسع. قال: تعليم المتعلمين فرض كفاية. تعليم المتعلمين فرض كفاية، يعني إذا قام به من قام سقط الإثم عن الآخرين. فلو كان هذا العلم يعلمه أكثر من شخص، فجئت إلى أحدهم وقلت له علمني، فقال لك لا، وغيره يعلم العلم، ليس عليه إثم، لأنه ليس بفرض عين على كل أحد أن يعلم المتعلمين. فإن لم يوجد من يعلمهم إلا فلان، وليس هناك من هو أهل إلا هو، فهنا يكون عليه فرض عين. قال: تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم أثموا. حتى لو لم يكن فرض عين وكان فرض كفاية، لا ينبغي الإنسان أن يكتم ما آتاه الله جل وعلا من العلم أو أن يبخل، فإنه ببذله للعلم ينفع نفسه ويثبت علمه ويحصل على الأجور العظيمة. ومن كتم علما، أي والناس بحاجة إليه، ألجم بلجام من نار يوم القيامة. قال: وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم. هذا إذا وجد غيره يعلم هذا العلم، فإن لم يوجد إلا هو فلا يجوز له الامتناع، لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر. وقد جاء الوعيد الشديد في كتمان العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبذل العلم هي زكاته ونشره، فهو يزيد بكثرة الإنفاق منه، كما قال الألبيري: وإذا أمسك الإنسان نقص العلم وضعف صاحبه وذهب. ولهذا تجد الذي ينعزل عن العلم والتعليم ونشر الخير ولو كان عنده ما كان من المحفوظات أنه يضعف وتضعف محفوظاته. وربما تجد من هو دونه بمراحل في العلم قد سبقه، لأنه يبذل العلم ويعلم ما استطاع ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذاك الآخر أعلم منه لكنه جامد يحصر الخير على نفسه، يقرأ ويصلي ويكتب لكنه لا يعلم ولا ينشر ولا ينصح ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يدعو. فلهذا ينبغي للمسلم أو الطالب العلم أنه يبذل ما عنده من العلم، فالناس بحاجة إليه مهما كان علمه، وألا يحتقر ما عنده من العلم ولو كان بادئا ولو كان شيئا يسيرا. لا تحتقر ما عندك من الخير، لا تحتقر ما عندك من الحفظ، فالمسلمون في أمس الحاجة إلى العلم، المسلمون في أمس الحاجة إلى العلم، يحتاجون للعالم الكبير النحرير، ويحتاجون للواعظ، ويحتاجون للداعية، ويحتاجون لحافظ القرآن، ويحتاجون حتى للذي يدرس مبادئ العلوم والأمور اليسيرة. الناس بحاجة إليه لشدة الجهل وقلة المتعلمين وكثرة المتجاهلين والجاهلين، فالأمة بحاجة إلى ذلك ولو لم يكن فرض عين. وببذل العلم ونشره يعرف فيقبل الناس عليه، فالناس لا يعرفون العلم ولا يصلون إلى أهله إلا عن طريق ما يسمعون من النشر والدعوة والبذل. تجد طالب العلم الذي يأتي أول مرة لطلب العلم لا يأتي هكذا فجأة، إنما يأتي بعد أن يسمع أو يلقى من يدعوه إلى الله جل وعلا في محاضرة، في نصيحة، في جلسة، في كتاب، في كتيب، فهنا يرشد إلى العلم ولا تدري إلا وقد صار طالب علم. وأما أن يبقى طالب العلم أو العالم في مسجد أو في بيته لا يعلم أحدا ولا يكلم أحدا ولا يخرج دعوة ويريد أن ينشر العلم على يديه فهذا بعيد.